الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي قصص من سبقنا من الأمم عظة وعبرة وعبرة ومزدجر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يسمع الناس بالفتن وخطرها وسوء عاقبتها، ولكن كما قيل بالمثال يتضح المقال. من الفتن التي هزت الأمة الإسلامية وكادت تطيح بالخلافة زمن بني أمية فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وكان ابتداؤها سنة 81. قال الحافظ ابن كثير: وكان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه، وكان هو يفهم ذلك ويضمر للحجاج السوء وزوال الملك عنه. ثم إن الحجاج ابن يوسف نائب الخليفة عبد الملك بن مروان على العراق جهز جيشا من البصرة والكوفة وغيرهما لقتال رتبيل الكافر ملك الترك الذي آذى أهل الإسلام وقتل فئاما منهم، وأمر الحجاج على ذلك الجيش ابن الأشعث مع أنه كان يبغضه كما تقدم، حتى إنه كان يقول: ما رأيته قط إلا هممت بقتله. ودخل ابن الأشعث يوما على الحجاج وعنده عامر الشعبي، فقال الحجاج: انظر إلى مشيته، والله لقد هممت أن أضرب عنقه. فأخبر الشعبي ابن الأشعث بما قال الحجاج، فقال ابن الأشعث: وأنا والله لأجهدن أن أزيله عن سلطانه إن طال بي البقاء. فسار ذلك الجيش بإمرة ابن الأشعث حتى وطئ أرض رتبيل، ففتح مدنا كثيرة وغنم أموالا عظيما وسبى خلقا من الكفار. رتبيل ملك الكفار يهرب منهم من مدينة لأخرى. ثم إن ابن الأشعث رأى لأصحابه أن يوقفوا القتال حتى يتقووا إلى العام المقبل ولتستقر الأمور في البلاد التي فتحوها، فكتب إليه الحجاج يأمره بالاستمرار في القتال ويذمه ويعيره بالجبن والنكول عن الحرب. فغضب ابن الأشعث ثم سعى في تأليب الناس على الحجاج بن يوسف. وقام والد ابن الأشعث وكان شاعرا خطيبا، فقال: إن مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا كما قال القائل: احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا فلك. إنكم إن ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطان الحجاج، وإن هلكتم كنتم الأعداء البغضاء. ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج، ولم يذكر خلع الخليفة، اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث، فإني أشهدكم أني أول خالع للحجاج. فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو الله الحجاج، وكانوا يبغضونه. ووثبوا إلى ابن الأشعث فبايعوه ولم يذكروا خلع الخليفة. وبعد بيعة الفتنة تلك تبدلت الأمور ووقع ما لم يكن بالحسبان، فقد انصرف ابن الأشعث عن قتال الترك الكفرة وسار بجيشه المفتون مقبلا إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق. فلما توسطوا في الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان. فخلعوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وجددوا البيعة لابن الأشعث، فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلع أئمة الضلالة وجهاد الملحدين. فلما بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلع أمير المؤمنين كتب إلى الخليفة بذلك يعلمه ويستعجله في بعثه الجنود إليه.
ويستعجله في بعثه الجنود إليه، فانزعج الخليفة واهتم، وسعى الناصحون المصلحون في درء الفتنة، فكتب المهلب إلى ابن الأشعث يحذره وينهاه عن الخروج على إمامه، وقال: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل، أبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله، انظر لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها، فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخافه من الناس، فلا تعرضها لله في سفك دم أو استحلال محرم، والسلام عليك. ثم أخذ الخليفة عبد الملك في تجهيز الجنود لنصرة الحجاج في قتاله للخارجين عن الجماعة، وجعل المفتونون يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب، حتى قيل إنه صار معه 33,000 فارس و120,000 راجل، حتى دخلوا البصرة، فخطب ابن الأشعث وبايعهم وبايعوه على خلع الخليفة ونائبه الحجاج بن يوسف، وقال لهم ابن الأشعث: ليس الحجاج بشيء، ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك الخليفة لنقاتله. ووافقه على خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب. قال الحافظ ابن كثير: وتفاقم الأمر، وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك، واشتد الحال، وتفرقت الكلمة جدا، وعظم الخطب واتسع الخطب. انتهى كلامه رحمه الله. ثم التقى جيش الخليفة وجيش ابن الأشعث، فقال القراء الذين خلعوا البيعة: أيها الناس، قاتلوا عن دينكم ودنياكم. وقال عامر الشعبي، وكان من الأئمة لكن ابن الأشعث فتنه، قال: قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة. ثم بدأ القتال ما بين كر وفر، يقتتل الناس كل يوم قتالا شديدا، حتى أصيب من رؤوس الناس خلق كثير. واستمر هذا الحال مدة طويلة. ثم كتب الخليفة إلى ابن الأشعث ومن معه يقول: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عزلته، وأبقيت عليكم معطياتكم، وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعش. فلما بلغ ذلك ابن الأشعث خطب الناس وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم أمير المؤمنين من عزل الحجاج عنهم وإبقاء المعطيات. فثار الناس من كل جانب وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك، نحن أكثر عددا وعدة. ثم جددوا خلع الخليفة عبد الملك واتفقوا على ذلك كلهم. واستمر القتال بين الفئتين 100 يوم و3 أيام على ما قاله ابن الأثير. وصبر جيش الخليفة بقيادة الحجاج، وكان له خبرة بالحرب، فأمر بالحملة على كتيبة القراء الذين خلعوا الخليفة، لأن الناس كانوا تبع لهم، وهم الذين يحرضونهم على القتال، والناس يقتدون بهم. فحمل جيش الحجاج عليهم، فقتل منهم خلقا كثيرا، وبعدها انهزم ابن الأشعث ومن معه، فلحقهم جيش الحجاج يقتلون ويأسرون بعد معركة طويلة. وهرب ابن الأشعث ومعه جمع قليل من الناس، فأرسل الحجاج خلفه جيشا كثيفا ليقتلوه ويأسروه. فهر ابن الأشعث حتى دخل هو ومن معه إلى بلاد رتبيل الكافر ملك الترك، فأكرمه وأنزله عنده وأمنه وعظمه كيدا للمسلمين. هرب ابن الأشعث بعد أن أثار فتنة أهلكت الحرث والنسل، فقتل من أتباعه من قتل، وأسر كثير منهم، فقتلهم الحجاج بن يوسف. وهرب من بقي منهم، ومنهم عامر الشعبي الإمام الثقة، فأمر الحجاج أن يؤتى بالشعبي، فجيء به حتى دخل على الحجاج. قال الشعبي: فسلمت عليه بالإمرة، ثم قلت: أيها الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق، والله لا أقول في هذا المقام إلا الحق، لقد والله تمردنا عليك وحرضنا وجهدنا كل الجهد فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأسفياء البررة لقد نصرك الله علينا وأغفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيدينا وإن عفوت عنا فبحلمك وبعد فالحجة لك علينا. فقال الحجاج لما رأى اعترافه وإقراره: أنت والله يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت ولا شهدت، قد أمنت عندنا يا شعبي. ثم قال الحجاج: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ وكان الحجاج يكرمه قبل دخوله بالفتنة. فقال الشعبي مخبرا عن حاله بعد مفارقة الجماعة: أصلح الله الأمين، قد اكتحلت بعدك السهر واستوعرت السهولة واستجلست الخوف واستحليت الهم وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا. فقال الحجاج: انصرف يا شعبي. فانصرف آمنا. ثم شرع الحجاج في تتبع أصحاب ابن الأشعث فقتلهم أثنى وفرادا، حتى قيل إنه قتل منهم بين يديه صبرا 130,000، منهم محمد بن سعد بن أبي وقاص وجماعات من السادات، حتى كان آخرهم سعيد بن جبيد رحمه الله. وكان ممن تبع ابن الأشعث طائفة من الأعيان، منهم مسلم بن يسار وأبو الجوزاء وأبو المنهال الرياحي ومالك بن دينار والحسن البصري رحمه الله. وذلك أنه قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول أودج عائشة يوم الجمل فأخرج الحسن البصري معك، فأخرجه. وكان ممن خرج أيضا سعيد بن جبير وابن أبي ليلى الفقيه وطلحة بن مصرف وعطاء ابن السائب وغيرهم، الله المستعان. قال أيوب: فما منهم من أحد صرع مع ابن الأشعث إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. ثم إن الحجاج كتب إلى رتبيل ملك الترك الذي لجأ إليه ابن الأشعث، أرسل إليه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لئن لم تبعث إلي بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك 1,000,000 مقاتل ولو خربنها. فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء، فأشار عليه بتسليم ابن الأشعث قبل أن يخرب الحجاج دياره ويأخذ عامة أنصاره. فعند ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقبض عليه وعلى 30 من أقربائه، فقيدهم في الأصفاد وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه. فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له الرخج، صعد ابن الأشعث وهو مقيد بالحديد إلى سطح قصر ومعه رجل موكل به لئلا يفر، فألقى ابن الأشعث بنفسه من ذلك القصر وسقط معه الموكل به فمات جميعا. فعمد الرسول إلى رأس ابن الأشعث فاحتزه وقتل من معه من أصحابه وبعث برؤوسهم إلى الحجاج، فأمر فطيف برأس ابن الأشعث في العراق، ثم بعثه إلى أمير المؤمنين عبد الملك فطيف به في الشام، ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بمصر فطيف برأسه هناك ثم دفن. قال الحافظ ابن كثير: والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة، كيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين، فيعزلونه وهو من صليبة قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد. ولهذا لما كانت هذه زلة وغلدة نشأ بسببها شر كثير، هلك فيه خلق كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى كلامه. ذكر ابن الأثير في تاريخه أن رجلا من الأنصار جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أنا ابن فلان بن فلان، قتل جدي يوم بدر وقتل جدي فلان يوم أحد، وجعل يذكر مناقب سلفه. فنظر عمر إلى جليس له فقال: هذه المناقب والله لا يوم الجماجم ويوم راهط، يعني ما فعله ابن الأشعث وأتباعه بهذين الموضعين من الخروج وحمل السلاح على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد سمعنا ما جرى من فتنة بن الأشعث كيف ثارت وإلى أي شيء انتهت، فتنة عظيمة فرقت الكلمة وقتل فيها أكثر من 100,000 مسلم. وفي هذه الحادثة فوائد، منها أن للفتن في أول نشوئها لذة وحلاوة تستهوي كثيرا من الناس إلا من عصمه الله ونجاه، فقد خرج كثير من القراء مع ابن الأشعث فضلا عن عامة الناس، وكان كلامهم في أول الفتنة قويا مهيجا، تكلم متكلموهم وأبدع خطباؤهم في التحريض على قتال جند الخليفة. قال أبو البختري: أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياهم ودنياكم، فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم وليغلبن على دنياكم. وقال عامر الشعبي: أيها الناس قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم، والله ما أعلم على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور في حكم منهم. وقال سعيد بن جبير نحو ذلك: والله لو كانوا يعلمون ما ستؤول الأمور إليه لما قالوا، ولكنها الفتن تعمى فيها الأبصار، اللهم احفظنا يا عزيز يا غفار. ثانيا، إذا وقعت الفتن فإن ضحاياها الأبرار والفجار. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ذكر ابن الأثير في تاريخه أن الحجاج بعد أن غلب جيش بن الأشعث أخذ يبايع الناس، وكان ظالما، وكان لا يبايع أحدا إلا قال له: اشهد على نفسك أنك كفرت، يعني بنقضك البيعة وحمل السلاح، فإن قال نعم بايعه وإلا قتل. فأتاه رجل من أفعم كان معتذرا للناس كلهم، فسأله الحجاج عن حاله فأخبره باعتذاره. قال الحجاج: بل أنت متربص بنا، أتشهد أنك كافر؟ قال الرجل: بئس الرجل، أنا أعبد الله 80 سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر. قال الحجاج: أقتلك إذن؟ قال الرجل: وإن قتلتني. فقتله الحجاج، ولم يبق أحد من أهل الشام والعراق إلا رحمه وحزن لقتله. ثالثا، إذا ولت الفتنة مدبرة عند ذلك يندم من دخل فيها لما يرى من الفساد والشر والضرر الذي نتج عنها، واستمع إلى أهلها وقد جيء بهم حتى أوقفوا بين يدي الحجاج بن يوسف. فهو فيروز بن حصين أسر فأتي به إلى الحجاج فقال له: أبا عثمان، ما أخرجك مع هؤلاء؟ فوالله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم. قال: أيها الأمير، فتنة عمت. فأمر به الحجاج فضربت عنقه. ثم دعا الحجاج بعمر بن موسى فجيء به موثقا، فعنفه الحجاج فاعتذر وقال: أصلح الله الأمير، كانت فتنة شملت البر والفاجر فدخلنا فيها، فقد أمكنك الله منا، فإن عفوت فبفضلك، وإن عاقبت ظلمت مذنبين. فقال الحجاج: أما أنها شملت البر فكذب، ولكنها شملت الفاجر وعوهي منها الأبرار، وأما اعترافك فعسى أن ينفعك. فرجى له الناس السلامة، لكن الحجاج أمر به فضربت عنقه. ثم دعا الحجاج بالهلقام بن نعيم فقال: ما أخرجك مع ابن الأشعث؟ وما الذي أملت؟ فقال الرجل: أملت أن يملك ابن الأشعث فيوليني العراق كما ولاك عبد الملك. فقتله الحجاج. ثم دعا بأعشى همدان، وكان شاعرا، تبع ابن الأشعث وعمل الشعر،
بالتحريض على قتال الخليفة. لما دخل على الحجاج أنشد يعتذر: أبى الله إلا أن يتمم نوره ويطفئ نار الفاسقين فتخمدا، فقتلاهم قتل ضلال وفتلة، وجيشهم أمسى ذليلا مطردا. وما لبث الحجاج أن سل سيفه علينا، فولى جمعنا وتبددا. جنود أمير المؤمنين وخيله وسلطانه أمسى عزيزا مؤيدا، ليهنأ أمير المؤمنين ظهوره على أمة كانوا شعاة وحسدا. نزوا يشتكون البغي من أمرائهم، وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا. فقال الحجاج: والله يا عدو الله لا نحمدك، وقد قلت في الفتنة ما قلت، وحرفت الناس علينا. فضربت عنقه وألحق بأصحابه. رابعا: إذا وقعت الفتنة سعى أهلها في استدراج بعض الخواص إليهم ليحتجوا بهم عند العامة. فقد قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول هودج عائشة يوم الجمل، فأخرج الحسن البصري معك. فأخرج. وخرج مع ابن الأشعث بعض الأئمة كسعيد بن جبير ومالك بن دينار وغيرهما، فقتل الناس والمعصوم من عصمه الله. ولهذا كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله من الفتن ويأمر بذلك بكل صلاة، لأن بعضها يجعل الحليم حيرانا. ذلك أن أهل الفتنة يزينون فعلهم بكثرة موافقيهم. فابن الأشعث قتل معه أكثر من 150,000، وجمع وتبعه جماعات من السادات، لكن فعلهم لم يكن مرضيا، إذ هو خلاف النصوص الآمرة بالجماعة والصبر، الناهية عن الخروج والفرقة والمنازعة. قال أيوب: ما منهم من أحد صرع مع ابن الأشعث إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. قال الإمام ابن بطة العكبري في التحذير من الاغترار بالكثرة: قال: والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خامسا: أن عاقبة الفتن وخيمة، ومآل أهلها الخسران. فهو ابن الأشعث خرج أميرا على الجيش الإسلامي مجاهدا في سبيل الله، ثم صار رأسا بالفتنة، فترك قتال الكفار وهجم على أهل الإسلام، وقتل بسببه جمع كثير، واضطربت الأمور وكثر الشر. ثم آلت به الحال إلى أن يلجأ إلى رتبيل ملك الكفار الذي كان يقاتله بالأمس، ففرح به الكافر وأكرمه إغاظة للمسلمين. وهكذا الفتن تقود صاحبها إلى ما لا يريد. وليت أمر ابن الأشعث وقف عند هذا لكان هينا، وما هو وربي بهين. قد غدر الملك الكافر به، فأرسله موثقا إلى الحجاج فأسقط في يده. فلما كان ببعض الطريق صعد قصرا فألقى نفسه فمات، فمن كان يظن أن نهايته تكون كذلك. سادسا: لقد ألبس ابن الأشعث فتنته هذه لباس الشرع، وأوهم أنها إنكار للمنكر ونصرة للدين، لكن الظاهر خلاف ذلك. قد ذكر ابن الأثير أن الحجاج كان يغلظ ابن الأشعث ويقول: ما رأيته قط إلا أردت قتله، وهو يعلم ذلك. وكان يهدد ويقول: وأنا والله لأجهدن أن أزيل الحجاج عن سلطانه إن طال بي البقاء. ونص ابن كثير على أن سبب تلك الفتنة كره ابن الأشعث للحجاج، ثم جمع حوله من يغلظون الحجاج. فانظروا كيف استغل كره الناس ليثأر منه وينفذ عليه. ولهذا فمن دعا إلى مفارقة الجماعة وإثارة الفتنة فهو صاحب هوى، مريض قلب، مخالف للسنة، وإن ظهر فعله ذلك في صورة إنكار المنكر. إذا وقعت الفتنة فإن أول من يصطلي بنارها من أوقدها، فتنقلب الأمور عليه، ويتسلط الجهال من أتباعهم حتى يكون الأمر والنهي إليهم. وقد كتب الخليفة إلى ابن الأشعث يعرض عليه عزل الحجاج وتوليته مكانه وبقاء أعطيات الناس، فمال إلى ذلك ابن الأشعث، فخطب الناس وقال: اقبلوا ما عرض عليكم وأنتم أعزاء أقوياء، وتب الجهال من كل مكان يقولون لا والله لا نقبل، نحن أكثر منهم عددا وعدة، وأعادوا خلع الخليفة ثانية وبايعوا ابن الأشعث، فانصاع لأمرهم ووافقهم حتى آل أمره إلى ما آل إليه. ثامنا، من فارق الجماعة ودخل في الفتنة فهو في غرفة ووحشة، وماله أن يتخلى عنه أحبابه وأعوانه. ها هو الشعبي يصف حاله بعد أن خلع البيعة ودخل مع ابن الأشعث، قال: فقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا. ومن أجل ذلك كان الأئمة يحرصون على الاجتماع زمن الفتن. يقول حمدًا: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فنظرهم الإمام أحمد في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح مفاجر. وقال لهم: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار. انتهى كلامه. الإمام أحمد يقول هذا وقد آذاه السلطان وسجنه وجلده، ثم منعه من لقي الناس. لكن أهل السنة أهل عدل واجتماع ومتابعة للنصوص، يرجون ما عند الله جل وعلا. وآخر ذلك من الفوائد والعبر أن هذه الفتنة تدل على أهمية التمسك بالآداب الشرعية زمن الفتن. فمن تلك الآداب الحذر من الفتن وعدم الاستشراف لها واعتزال أهلها، ومنها الحلم والرفق، فلا تعجل في قبول الأخبار والأفكار والآراء والحكم على الناس تخطئة وتصويبا، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومنها لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من التفرق، لقول حذيفة رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنها الالتفاف حول علماء السنة أهل التوحيد، والحذر من التفرق عليهم ومنازعتهم، والصدور عن آرائهم، والاستجابة لنصحهم. ووالله وتالله وبالله، إن أول باب يرج الرجل منه إلى الفتنة الطعن في العلماء والاستبداد بالرأي دونهم. ومن رأيتموه يقدح في علمائنا فاعلموا أنه مفتون، فإن من علامة أهل البدع الوقيعة في علماء السنة. ومن الآداب الشرعية وزن الآراء والأفراد والجماعات في ميزان أهل السنة والتوحيد، فمن وافق ما كان عليه السلف قبل، وإلا رد ولا كرامة. ومنها أن الفتن إذا وقعت فما كل ما يعلم يقال، وليس بعض الناس يتركون الأمور العظام للعلماء الكبار حفاظا على اجتماع الكلمة، لأن مرد الناس في آخر أمرهم إلى العلماء، فمن كان عنده رأي فليعرضه عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم وفقنا لاتباع السنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا سميع الدعاء. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.